السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في المرة الماضية من الكلام عن سجود السهو وصفته ومتى يكون. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن المسألة، في المسألة الخامسة، عن سجود التلاوة. سجود التلاوة مشروعيته وحكمه. هو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها، يعني سجود التلاوة هذا مشروع. وكلمة مشروع ديت إما أن يدخل تحتها الواجب أو المستحب أو سنة مؤكدة، يعني كلمة مشروع ديت مشروع فعله، ولكن حكمه إيه؟ هيأتي حكمه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها استجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة فيها استجدة، طبعا في الصلاة، ومن الممكن يكون في غير الصلاة يعلمهم صلى الله عليه وسلم طريقة سجود التلاوة، سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، فكانوا يسجدون معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى يقول ابن عمر: حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. طيب حكمه إيه بقى؟ هل هو واجب ولا مستحب ولا يعني فرض عين ولا فرض كفاية، ومن تركه يأثم أم لا؟ الراجح هو سنة على الصحيح، هو سنة على الصحيح وليس بواجب. سجود التلاوة سنة وليس بواجب. فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فدل على عدم الوجوب. زيد لما قرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عند آية السجدة، فدل على أنها مستحبة، على أن سجود التلاوة مستحب، ولو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على عدم سجوده هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه مستحب وليس بواجب. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها. يعني دلوقتي رجل يصلي إماما بالناس، فمر على آية سجدة فيسجد للتلاوة، فيلزم المستمع اللي هو المأموم يعني أن يسجد خلفه وهو في الصلاة. طب في خارج الصلاة، في خارج الصلاة أنا وأنت قاعدين وبنقرأ قرآن مع بعض، فمرت آية تلاوة، فأنا لو سجدت أنت تسجد معي، أنا لو سجدت أنت تسجد معي، طب أنا لو ما سجدتش خلاص لا تسجد أنت. وكتير من الناس بيسأل لو سمع سجدة تلاوة تقرأ في المذياع وهو في البيت مثلا، هل يسجد؟ لا، لا يسجد. ليه؟ لأنه ما اجتمع مع هذا القارئ في مكان واحد، وما سجد القارئ للتلاوة أمامه حتى يتابعه على السجود، حتى يتابعه على السجود. يبقى إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو في خارجها يسجد، لو سجد القارئ يسجد معه المستمع لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيسجد ونسجد معه. طب لو أنا القارئ في خارج الصلاة، القارئ في خارج الصلاة سجد وأنا لم أسجد، القارئ في خارج الصلاة سجد، يعني احنا قاعدين بنقرأ فسجد، أنا يلزمني متابعته، يلزمني، هل اللزوم هنا واجب ولا مستحب؟ في خلاف بين العلماء، في خلاف. يعني لو ما سجدتش ليس علي شيء شرعا، لو ما سجدتش مع المقرئ الذي يقرأ خارج الصلاة، لو سجد ولم أسجد أنا لا شيء علي شرعا، لأن فيش دليل بينهى عن ذلك، أو في دليل بيقول أن الذي لم يسجد ويتابع القارئ في القراءة يأثم بترك سجوده مع هذا الذي يقرأ. طب في الصلاة يلزمه متابعة الإمام، في الصلاة يلزمه متابعة الإمام، يجب عليه شرعا متابعة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والدليل على مشروعيته في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة في الصلاة، وسجد معه أبو هريرة. فلما قرأ أبو هريرة رضي الله عنه في صلاة العتمة أي العشاء: إذا السماء انشقت، فسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، يعني القارئ ما سجدش يبقى أنا ما أسجدش، لأن المستمع تبع فيها للقارئ. ولحديث زيد بن ثابت المتقدم: فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن فضل سجود التلاوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم استجدت فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يعني من فضل السجود له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، والسجود هذا بيقرب العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الصحابة مرافقته في الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. طبعا كثرة السجود معناها طبعا كثرة إيه؟ صلاة قيام الليل. ولكن هل أي سجود يدخل ضمنا تحت هذا الحديث؟ والله أعلم أي سجود يدخل ضمنا تحت هذا الحديث. فإذا مرت سجدة التلاوة اسجد. طيب هل يجب عليك؟ لا يجب، ولكن هذا من فضائل الأعمال التي لا تبخل على نفسك بها، فإنها تقرب من الله تبارك وتعالى، ويكفي أنها تدحض الشيطان وتجعل الشيطان يبكي، يبكي مما تصنع أنت، يعني لأنك انتصرت عليه وفعلت فعلا عجز هو عنه. يقول: ويله، يا ويله، أي ويل نفسه. يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، معنى ذلك أن السجود من أسباب دخول الجنة. نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أما بالنسبة عن صفته وكيفيته، فسجود التلاوة يسجد سجدة واحدة، يكبر إذا سجد، يقول: الله أكبر، ويقول في سجوده التسبيح العادي: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ده أيضا صيغة من صيغ التسبيح في الركوع والسجود، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فلا بأس. بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، فلا بأس بالأخذ به. مواضع السجود طبعا هي موجودة عندكم معروفة، سورة الرعد والنحل والإسراء هي موجودة عندكم، ورجعوها إن شاء الله، يعني الأمر يعني فيه يسر عشان ما نعيدهاش أو عشان ما أقولهاش، ويعني نستفيد بكلام آخر أفضل من تكرارها، وهي موجودة عندكم. المسألة السادسة في سجود الشكر. في سجود الشكر يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسره أن يخر ساجدا لله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو ربنا تبارك وتعالى أمدك بنعمة اسجد، رفع عنك نقمة اسجد شكرا لله تبارك وتعالى. وهذا يعني من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل يشترط في سجدة الشكر استقبال القبلة؟ لا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبلت القبلة فهو أفضل. لا يشترط في سجدة الشكر استقبال القبلة، ولكن استقبالها هو أفضل، أفضل من عدم الاستقبال، ولكن يجوز في غير القبلة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يصر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وكذلك فعله الصحابة رضوان الله عليهم، كما حدث في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: على الثلاثة الذين خلفوا، وذهب طلحة لكعب بن مالك وقال: يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه. قال: وما ذاك؟ قال: نزلت براءتك من فوق 7 سماوات. فخر يقول: فخررت لله شكرا، يعني سجد شكرا لله تبارك وتعالى. وحكم هذا السجود، حكم سجود التلاوة وكذا صفته وكيفيته، يعني مستحب، مستحب وليس بواجب، ولكن طبعا الإنسان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأنه يعني يظهر افتقاره، يظهر عجزه لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي امتن عليه بهذه النعمة فيسجد له شكرا، وأن الله تبارك وتعالى امتن عليه فدفع عنه هذه النقمة أو رفع عن هذا الضر، فيسجد لله تبارك وتعالى شكرا لعجزه وافتقاره إلى الله تبارك وتعالى دوما. بعد كده هنتكلم في الباب السابع، في صلاة الجماعة وفيه مسائل. وطبعا مسألة صلاة الجماعة بعض الناس بيتوانى فيها ويتكاسل فيها، وطبعا الشيطان يسول له ويملي له حتى يصده عن صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين، فتجده يأتيه ببعض الأعذار أو يأتيه ببعض الأفكار المسمومة التي تسمم فكره، فيترك صلاة الجماعة مع المسلمين. وللأسف الشديد أضاعوا الجماعة في المساجد. ولو أن هذه الأمة اهتمت بصلاة الجماعة وحدها والكل لازم صلاة الجماعة في المساجد، والله لتغيرت الأحوال، والله لتغيرت الأحوال، لأن اجتماع الناس على طاعة من الطاعات يعطي قوة للأمة ويعطي قوة للفرد نفسه، يعطي قوة، يشعر بقوة الإسلام، يشعر بقوة المسلمين، يشعر بمعنى العبودية إذا كانت في اجتماع أو الناس اجتمعوا على طاعة بعينها، يشعر بهذا الأمر ويشعر بهذه الأحكام التي أنزلها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. فتاركوا صلاة الجماعة محروم، تاركوا صلاة الجماعة محروم، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال الكلام. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. فضلها: صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، فعلا من أعظم شعائر الإسلام على الإطلاق، إذ أن الصلاة هي الركن الثاني بعد النطق بالشهادتين. واتفق المسلمون على أن أداء الصلاة الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فعلا كلما اجتمعت الأمة على طاعة يكون هذا الاجتماع من أعظم الطاعات، ولأن طبعا الصلاة لا مزية عن غيرها، فهذه الصلاة شرعت من فوق 7 سماوات في ليلة المعراج، وهي مع أدائها 5 صلوات كل يوم وليلة، ولكن هي 50 في الأجر، وهذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. العبادة التي بنيت لها المساجد الصلوات، العبادة التي شرع لها الأذان هي الصلاة، العبادة التي شرع لها أن يجتمع فيها المسلمون كل يوم 5 مرات، كل يوم وليلة 5 مرات، فهذا يعني دليل على شأن هذه العبادة العظيمة، فشأنها عظيم وهي من أعظم الطاعات. فقد شرع الله عز وجل لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمس، وكذلك صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف، وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة، يوم عرفة ده من أعظم الاجتماعات التي يجمع الأمة، الذي يشير إلى وحدة هذه الأمة في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، فعلا والله لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها. لذلك يجب علينا أن نلتزمها وأن نصلي الجماعة أو نصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، وأن نحث الناس عليها. لو رأى أعداؤنا هذا الاجتماع وهذه الألفة وهذه الوحدة والله ما جرؤ أحدهم أن ينال من الإسلام ولا ينال من المسلمين، لأنه يعلم أن الأمة لو اجتمعت لا ولن يستطيع أحد أن يقف أمامها. لذلك هم يعني فعلوا مع المسلمين زي بالضبط كده، يعني تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الغنم الشاردة الذئب بيأتي ويلتهمها هي، بخلاف لو كانوا في جماعة ما استطاع وما جرؤ أن يأتي ويلتهم أحدها. وكذلك الأمة إذا كانت الأمة في حال اجتماع وحال اتفاق على عقيدة واحدة على منهج واحد، يستحيل أن ينال منها أعداؤها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان أن الأمم كلها ستتواطأ على أمة الإسلام وتتداعى عليها، الكل يجتمع على أمة الإسلام مع اختلافهم في عقائدهم مع الحرب النفسية فيما بينهم، فلو تفرغ بعضهم لبعض لقتل بعضهم بعضا، ولكن جميعهم اتفقوا على الإسلام والمسلمين، القضاء على الإسلام والمسلمين. وللأسف أمة الإسلام، للأسف أقولها بحزن وأسى، أمة نائمة، الأمة نائمة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم في قلوبكم أو منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تجتمع هذه الأمة وتأتلف وتكون على قلب رجل واحد، كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يعني على صلاة الجماعة، وبين فضلها وعظيم أجرها، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني الفرد، ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. بعض الناس بيستدل بهذا الحديث على أن صلاة الإيه الجماعة مستحبة وليست واجبة، يستدل بهذا الحديث ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، أو صلاة الجماعة تفضل أو أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، إذا دليل أن صلاة الجماعة مستحبة. لا، هذا كلام باطل وهذا فهم مردود، هذا كلام مردود. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال الأجر، يبين الاختلاف في الأجر والإجزاء، ولا يبين فضيلة صلاة الفرد أو الفذ، إنما يبين فضيلة صلاة الجماعة وأنها تفضل صلاة الفرد أو الفذ ب27 وفي رواية ب25 درجة. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأجر والإجزاء، وليس في جواز ترك الجماعة. هذا الحديث لو يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جواز ترك الجماعة، وإنما حثه على صلاة الجماعة دليل على آكاديتها مع الجماعة، وأنك لو تخلفت عنها نعم يجزئك ذلك، ولكن انظر بينك وبين من ترك صلاة الجماعة في الأجر والفضل، يأخذ 27 درجة وأنت تأخذ درجة واحدة، هذا في الإجزاء. أما في أن هو يقول أن ده دليل أن أنا يجوز أن أصلي منفردا، ليس فيه دليل، فهذا في الأجر والإجزاء ولم يكن في ترك صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين. ولذلك هنا يقول حكمها، يعني حكم صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، واجبة، وهذا قول جمهور علماء سلفا وخلفا، هذا رأي قوي للأدلة التي سنذكرها، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، دي في صلاة ايه يا جماعة؟ في صلاة الحرب، في صلاة الخوف، في صفة صلاة الخوف في الحرب، في الحرب اذا كان الله تبارك وتعالى ما جعلهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، ما جعلهم يتخلفون عن صلاة الجماعة حال الخوف والحرب، فمن باب اولى في حال السلم ان تؤدى صلاة الجماعة، ده دليل على اكلية فرضيتها وانها يجب ان يصليها المسلمون في جماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. إذا كان هذا في شرح كيفية صلاة الخوف، ويكون في حرب، حرب الحرب دروش وسغالة، وأمروا بصلاة الجماعة، ففي حال الأمن هذا من باب أولى. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل صلاتين طب ليه الفجر والعشاء؟ لأن الناس كانوا يعودون إلى بيوتهم قرب صلاة العشاء، كما في بعض الضيف إلى الآن يعني يخرج من بيته بعد الفجر ويقعد عند غروب الشمس، فيأتي متعبا فينام عن صلاة العشاء. وصلاة الفجر طبعا ممكن يسهر، ممكن يسهر وينام قبلها كما يفعل كثير من شباب الأمة، يسهر سهر بالغ ويأتي ينام قبل الفجر بدقائق معدودات ويضيع منه صلاة الفجر. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبوا، بيزحف على يديه ورجليه حتى يصلي مع الجماعة. ثم بين صلى الله عليه وسلم حكم صلاة الجماعة فقال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، يأمر بالصلاة، أقيم الصلاة، يقيم الصلاة، ثم يقول ينتدب غيره ليصلي إماما بالناس: ثم انطلقوا معي رجال. يأخذ بعض الرجال معه، معهم حزم من حطب، معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، نعوذ بالله من ذلك. شوفوا من يعني خطورة ترك صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة شأنها عظيم، وأنها واجبة، وأنها آكد الفرائض أو آكد أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين. ولمزية صلاة الجماعة ولفضلها وعظمتها كما قلت، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يذهب إلى أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة. طب بعض الناس يقول: ما هو ما ذهبش، يبقى معنى أن هو ما ذهبش يبقى هي مستحبة. لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إليهم لعلة ذكرها العلماء، وفي رواية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتضح لنا الآن أنه ترك فعل ذلك من أجل الذرية، من أجل الذرية، ومن أجل أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. فالحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق، وصف المتخلفين عن الصلاة في الجماعة بالنفاق. والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، يعني لو واحد تخلف عن سنة من السنن لا نرميه بالنفاق، بخلاف لو يعني ترك واجبا عمدا نقول لا ممكن تتصف بصفة النفاق. فدل على أنهم تخلفوا عن واجب، فكيف يشدد النبي صلى الله عليه وسلم النكير عليهم ويكون على أمر مستحب؟ النكير الشديد والوعيد الشديد لا يكون إلا على أمر واجب أوجبه الله تبارك وتعالى. ثانيا أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب. طيب إيه اللي منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ العقوبة؟ أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل، يعني لا يحرق بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، منعه من ذلك يعني في رواية قال: لولا النساء والذرية. فالنساء والذرية ليس عليهم صلاة إيه؟ صلاة الجماعة، فإنهم يصلون في البيت. فلو حرق النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بيوتهم لشمل هذا التحريق النساء الذين لا ذنب لهم والأطفال كذلك. فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريق بيوتهم لهذه العلة، والعلة التي قبلها اللي هي لا يحرق بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. وكذلك من الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. وهذا الرجل يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لي من يقودني، أو لي قائد ولكن لا يوافقني، يعني مرة يجي لي ومرة ما يجيليش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتسمع النداء؟ قال: لا أجد لك رخصة. وهذا كفيف البصر المفروض يكون معذور. لو عذر النبي صلى الله عليه وسلم كفيف البصر عن حضور صلاة الجماعة لقلنا باستحبابها، ولكن نظرا لوجوبها على كل مسلم مكلف ذكر بالغ عاقل، لو جوبها عليهم لما لأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عنها. ولكن هذا لعظيم شأنها وعظيم فضلها، وأنها واجبة على المكلف طبعا غير النساء والأطفال. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وهي واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، يعني الطفل المميز غير يعني مكلف بصلاة الجماعة، مكلف بالصلاة نعم على سبيل الاستحباب، ولكن غير مكلف بصلاة الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء: وبيوتهن خير لهن، ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد. يجوز المرأة تشهد صلاة الجماعة في المسجد، ولكن مع التستر والصيانة وأمن الفتنة، وذلك طبعا يكون بإذن الزوج، وطبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طيب لو النساء اتخذن المساجد دخلا أو دخنا، بمعنى إن هما يكثرن الكلام ويكثرن الضجيج ويضيعون على الناس صلاتهم، بيبقى نقول لهم بيوتهن خير لهن، يبقى تقعد في البيت نظرا للمفسدة العظيمة التي تترتب على خروجها لتشهد الصلاة في المسجد. وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح. تجب على مين بقى؟ على من تلزمه. مين اللي يلزمه؟ الرجال البالغون القادرون، ماشي، مسلم، ذكر، بالغ يعني مكلف، واضح؟ يعني له القدرة على شهود صلاة الجماعة، إلا أن يكون صاحب عذر، صاحب عذر كمرض شديد لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد من أجل المرض، يعجز، كحال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وروحه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ما كان يستطيع أن يقف على قدميه صلى الله عليه وسلم، وكان يغمى عليه كثيرا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. طيب حكم من ترك صلاة الجماعة وصلى وحده، هل صلاته صحيحة أم لا تصح صلاته؟ من ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، الصلاة صحيحة، نعم. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو الفرد ب 27، والرواية الثانية 25. طيب هل يأثم؟ نعم يأثم، على قول الجمهور يأثم، ولكنه آثم لترك هذا الواجب، ولكنه آثم لترك هذا الواجب. حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة. صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة. يعني من كان قادرا على الذهاب للمسجد بيصلي الجماعة مع المسلمين وجلس في بيته وصلى منفردا تبطل صلاته، لأن صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحتها. ده قول لبعض العلماء على فكرة، وده طبعا دليل ان المسألة يعني فيها تجديد شديد جدا، لا سيما في الاحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لاحد ان يتهاون في صلاة الجماعة بحجة ان صلاة الجماعة سنة مستحبة، نقول له لا، صلاة الجماعة واجبة على الرجل البالغ العاقل الصحيح المقيم، طبعا لم يكن معذورا، يعني لم يكن عنده عذر. أما المرأة وأما الطفل المميز فلا جماعة لهما، لا جماعة لهما، ولكن إن شهدت المرأة وشهد الطفل المميز صلاة الجماعة فلهما أجرها، لهما أجرها. المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، يعني أنا صليت في مسجد ورحت مسجد تاني، صليت يعني صليت مثلا العصر، رحت مسجد تاني، صليت الظهر، رحت مسجد تاني، فوجدتهم يصلون، هل يجب علي أن أصلي معهم؟ هل يجب علي أن أصلي معهم؟ إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أولا، يعني عيد الصلاة معهم تاني طالما هم بيصلوا الجماعة؟ هل يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه، ولكن يستحب له. لا يجب عليه ولكن يستحب له. طب يستحب له، ينويها جماعة؟ هنويها يعني هذا الفرض الذي صلى ينوي أن يصلي مرة ثانية مع الجماعة، أم ينويها نفلا، أم ينويها نفلا، ينويها فرضا أم نفلا؟ هنا قالوا لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة، ما يلزموش أن يعيد الصلاة، لا تجب، ولكن يستحب وإنما يسن له ذلك. والأولى والأولى فرض والثانية نافلة. الأولى اللي صلاها في المسجد الأولاني دي الفرض بتاعه، أسقط الفرض من عليه، والجماعة التانية اللي هيصليها مع جماعة المسجد التاني هيحسبها نفل أتكون له نفلا، تكون له نفلا. لحديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ يعني ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. يعني تصلي الصلاة أنت في وقتها، في وقتها أفضل، أول وقت طبعا اللي هو وقت الفضيلة، وقت الأفضلية يصليها، ثم لو ذهب إلى مسجد آخر يصلي معهم الصلاة، وتكون له نافلة، وتكون له نافلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزلا صلاة الجماعة في المسجد، يعني اتنين، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى يقال انه كان في الفجر، فوجد رجلين يجلسان في اخر المسجد، فقال يعني لماذا لم تشهد معنا الجماعة؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال له صلى الله لهما صلى الله عليه وسلم: اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فانها لكم نافلة، فانها لكم نافلة. وهذا الحديث طبعا نص في المسألة، يعني أنا لو صليت صلاة الفريضة في مكان ثم ذهبت إلى مسجد، طبعا ذهبت مسجد لأي سبب من الأسباب، فوجدتهم يصلون، فيسن لي ويستحب لي أن أصلي معهم في الجماعة، ولكن هي لهم فرض ولي نفل، ولي نفل. ومن هنا أخذ العلماء جواز المفترض خلف المتنفل، وجواز المتنفل خلف المفترض، يعني الجواز صلاة المتنفل خلف المفترض. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ جعلها لك نافلة، وهم بيصلوا ايه؟ بيصلوا فريضة، فيجوز هنا ان اصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة، والعكس بالعكس، يجوز للمفترض ان يصلي خلف المتنفل لمن فاتته صلاة الجماعة مثلا، ودخل وجد رجلا يصلي النافلة، فيدخل معه هو بنية الفريضة ويصلي معه وله اجر الجماعة. طيب، هل هناك عدد للجماعة تنعقد به ولا المسألة مفتوحة؟ أقل ما تنعقد به الجماعة، فأقل الجماعة اثنان بلا خلاف. طبعا بلا خلاف ديت يعني فيها كلام، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن أقل الجمع ثلاثة، يرى أن أقل الجمع ثلاثة، ولكن قول الجمهور طبعا أقوى يعني في هذا الباب، حتى قول أهل الشأن اللي هم أهل اللغة يقولون أن أقل الجمع اثنان، فأقل الجمع اثنان بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذن ثم أقيم ولي أمكما أكبركما. أهو هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلوا إيه؟ جماعة. لو لم تنعقد الجماعة باثنين لما دلهما النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة مع بعضهما، أليس كذلك؟ يعني الجماعة لو لم تنعقد باثنين لما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع بعضهما، فلو كانت تنعقد بثلاثة ولم تنعقد باثنين لقال صلى الله عليه وسلم: ثم أقيم ليصلي كل واحد على حدة، وليصلي كل واحد على حدة. فلما قال لهما صلى الله عليه وسلم: فصليا ولأمكما أكبركما، دل على أن أقل الجماعة اثنان فما فوق، أو اثنان، أقل الجماعة اثنان. المسألة الرابعة: بما تدرك الجماعة. أنا دلوقتي عاوز أدرك الجماعة في المسجد، فتوضأت ونزلت المسجد، هل إذا أدركت جزءا من الصلاة حتى لو التشهد الأخير مع الإمام أو مع الجماعة أخذ أجر الجماعة، ولا لابد من إدراك ركعة كاملة، لازم أدرك ركعة كاملة مع الإمام حتى أخذ أجر صلاة الجماعة؟ هذه المسألة خلافية، فمنهم من قال يجب أو يلزمه إذا أدرك ركعة مع الإمام بكده أخذ أجر الجماعة، والركعة طبعا تكون مع ركوع آخر ركعة في الصلاة، مع ركوع آخر ركعة في الصلاة، لأن إحنا عارفين إن إحنا لو أدركنا الركوع يبقى أدركنا الركعة. من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. استدلوا بهذا الحديث: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. وهنا طبعا من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك ركعة من الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة. فلو دخلت في ركوع الركعة الرابعة مثلا في العصر، فأدركتهم في ركوع الركعة الرابعة، يبقى أنا دلوقتي أول ركعة بالنسبة لي أدركتها، تحسب لي ركعة ويحسب لي صلاة الجماعة. والبعض قال لا، لو أدرك جزءا ولو يسيرا في التشهد الأخير مثلا من الجماعة يحسب له أجر الجماعة. فهناك فرق بين إدراك فضل الجماعة وبين إدراك الجماعة. فإدراك الجماعة أو إدراك الصلاة مع الجماعة أو إدراك الصلاة، فأنا أدركت ركعة مع الإمام بيبقى أنا كده أدركت صلاة الجماعة مع الإمام. طيب لو أنا أدركت السجود فقط مع الإمام يبقى أنا أدركت الصلاة مع الإمام كصلاة؟ لأ، كل ده مش محسوب بالنسبة لي، هعيد أو أنا سأبني على ذلك وأصلي الصلاة كلها، بخلاف من أدرك ركعة بيكون أدرك إيه؟ جزءا من الصلاة مع الإمام، فكده بإدراكه الركوع بيدرك جزءا من الصلاة. طيب هل له أجر الجماعة؟ باتفاق له أجر الجماعة. طيب لو أدرك جزءا من الصلاة ولكنه لم يدرك به ركعة من الصلاة زي التشهد كده، ما أدركش حاجة من الصلاة غير التشهد فقط، هل له أجر صلاة الجماعة؟ نعم له أجر صلاة الجماعة. طيب هل كده تحسب له الصلاة في جماعة؟ نعم تحسب له في الصلاة في جماعة، وله الأجر، وله الأجر، ولكنه لم يدرك جزءا من الصلاة بحيث إن إحنا نقول أنه أدرك ركعة مع الإمام، كده ما أدركش ركعة مع الإمام، لا نعدها شيئا. لو أدرك الإمام ساجد أو أدرك الإمام في التشهد لا نعدها شيئا من الصلاة، من الصلاة يعني من أركانها من ركعاتها، لم نعدها شيئا من ذلك. أما إن أدركنا الركوع فقد أدركنا جزءا من الصلاة ونعدها من الصلاة، نعدها يعني نعدها ركعة من الصلاة. هنا قالوا بالتفصيل بقى تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، فمن أدرك أو من أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة. طب الصلاة بتدرك بإيه؟ تدرك بإيه؟ من أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة، يبقى من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني فقد أدرك إيه؟ الركعة، فقد أدرك ركعة مع الإمام، فدي تحسب له ركعة؟ نعم تحسب له ركعة. ويبني عليها؟ نعم يبني عليها، يبدأ يحس لو 4 ركعات يبقى هو جاب كده ركعة مع الإمام، بعد كده يجيب 3 ركعات ويتم صلاته على ذلك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. أهو لا تعدوها شيئا يعني من إيه؟ من الصلاة، من الصلاة، وليس في أجر الجماعة. لا تعدوها شيئا يعني لا تحسبوها ركعة، السجود غير الركوع، فالسجود إن أدركته مع الجماعة لا يحسب لك ركعة، ولكن لك أجر الجماعة، لك أجر الجماعة. ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طب ليه أنا قلت الكلام ده إن لو أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة؟ في حديث الشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع أن من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فالعلماء حملوه فقد أدرك الصلاة يعني أدرك فضل صلاة الجماعة ولكنه لم يدرك جزءا من الصلاة يبني عليه بقية الصلوات، والله أعلم. المسألة الخامسة: من يعذر بترك الجماعة؟ ألا أنت عمال تقول من ساعتها أن الجماعة واجبة على الأعيان على الرجال يعني القادرين عليها، هل هناك عذر لتركها؟ نعم، في أحوال أباحها الله تبارك وتعالى لبعض الناس أنهم يتخلفوا عن صلاة الجماعة لأنهم أصحاب عذر، لأنهم أصحاب عذر. يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية: أولا، المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، مرض شد جدا بيقوموه بالعافية مش قادر يمشي، مش قادر، ولو راح وصلى مع الجماعة يزداد عليه المرض ويشق عليه جدا جدا، ففي الحالة ديت نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الحالة ديت يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، يعني تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، ما رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وكذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معنى، يعني لو طلعت لصلاة الجماعة وعندي خوف شديد إن أنا لو طلعت لصلاة الجماعة من البيت مثلا ومرضت مرضا شديدا غلب على ظني ذلك أو في يقين بذلك، يبقى يجوز أن أتخلف عن صلاة الجماعة لهذا العذر. يبقى التخلف عن صلاة الجماعة لا يكون إلا لعذر مقبول شرعا، لا يكون إلا لعذر مقبول شرعا. الثاني المدافع أحد الأخبثين أو من يحضره طعام محتاج إليه، لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام وهو ولا هو يدافع الأخبثين. يعني إيه الكلام ده؟ أنا محتاج أدخل خلاء، محتاج أدخل خلاء، فدخلت الخلاء فأقيم للصلاة وأنا في الخلاء، أقيم للصلاة، أنا دلوقتي ما زلت أحتاج إلى الخلاء، لأنني لو دخلت في الصلاة وأنا أدافع الأخبثين سيحدث عندي نوع من أنواع التشويش الذهني والتشويش القلبي، وطبعا معروف إن الخشوع روح الصلاة، فسيضيع علي ذلك الخشوع في الصلاة. هل أستمر في قضاء حاجتي ولا أترك قضاء الحاجة وأدخل في الصلاة؟ نقول له لا، استمر في قضاء حاجتك، ولو قدر الله عز وجل أدركت الجماعة فصلي معهم، ولو لم تدركها فلك أجر الجماعة لأنك كنت ناويا أن تصلي معهم جماعة، لأنك كنت ناويا أن تصلي معهم جماعة. طيب مسألة بقى حضور الطعام، إذا حاضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء. يعني إيه الكلام ده؟ أنا راجل راجع من الشغل لقيتهم حطوا الأكل وأنا فعلا جعان جدا، ولو لم آكل سأنشغل بالطعام وأنا أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خلاص كل كل، قدم العشاء على العشاء، كل ثم انزل صلي، مش قول واقعد بقى وتنين قاعد مبرطع في البيت، لا، ثم انزل صلي. ليه انزل اصلي؟ عشان ادرك صلاة الجماعة. طب لو ما ادركتش صلاة الجماعة بعد الاكل، ما ادركتهاش، فليه اجر الجماعة؟ فليه اجر الجماعة؟ طيب هل ان اقعد اكل لغاية ما اشبع، يعني املى بطني واقول ده انا معذور لان انا جعان ومش قادر ومش مستحمل؟ العلماء بقى فصلوا في المسألة دي، بعضهم قال يأكل حتى يذهب ألم الجوع وشهوة الجوع، يأكل حتى يذهب ألم الجوع وشهوة الجوع ثم يصلي، ثم يأتي بعد ذلك يكمل طعامه، ثم بعد ذلك يكمل طعامه. البعض قال لا، يأكل حتى يفرغ من طعامه، حتى يفرغ من طعامه. والله أعلم، أنا أميل للقول الأول إن هو يكسر شهوة الطعام، اللي خلاص بقى مش هيفكر في الصلاة في طعام ولا في شراب، يبقى هذا يأكل سريعا وينزل ليدرك صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين، هذا أولى وأحرى. أما واحد لا يستطيع ذلك وفعلا لازم يشبع، خلاص نقول له قدم العشاء على العشاء ثم صلي بعد ذلك. طيب واحد علم الآن أن الصلاة ستقام والطعام غير جاهز بين يديه، هل يأمرهم بإحضار الطعام وقت إقامة الصلاة ويعلم أن الصلاة ستقام ولا لا؟ العبرة بحضور الأكل، فهل الأكل حاضر بين يديه؟ لا، مش حاضر، لسه هيتجهز، على بال ما يتجهز وينزل يصلي في الجماعة. طب ليه انت قلت في الأول ان هو يقعد يأكل وفي الثانية قلت يقعد يأكل؟ لأن في الأول هو رجع مثلا تعبان منهك من العمل، والأكل محطوط، الأكل موضوع بين يديه، وضعوا له الطعام مباشرة، بخلاف الحالة التانية الطعام لم يوضع بعد، الطعام ما تحطش لسه، فده نقول له لا، انزل صلي مع الجماعة وبعدين تعالى كل. واضح؟ أرجو أن يكون كلام واضح. الثالث من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه. ضائع مثلا أنا ماشي في الشارع فجأة ما لقيتش ابني معايا، ابني معايا مش ملتهوش، أبحث عنه هنا وهناك، فالصلاة أقيمت، هنا بقى أترك البحث عنه وأدخل وأصلي مع الجماعة؟ إيه رأيكم؟ طبعا الإخوة يقول أيوة طبعا صلاة الجماعة واجبة، ابني مش مشكلة. لا طبعا، لا، هنا حفظ النفس مقدم، حفظ النفس مقدم، لابد أن نبحث عنه، لأن طبعا لو دخل الصلاة وهو مشغول بالبحث عن ابنه ضاعت عليه صلاته وضاع عليه ابنه، أليس كذلك؟ لأنه هنشغل في الصلاة، يا ترى راح فين؟ يا ترى جه منين؟ يا ترى اتخطف؟ يا ترى مات؟ يا ترى راح عايش؟ يا ترى فين؟ لأنه يقول له ابحث عنه حتى يطمئن قلبك ثم صلي، حتى يطمئن قلبك ثم صلي. أو يخاف ضياع ماله، مثلا رجل معه مال في تجارة، لو ترك هذه التجارة دلوقتي ودخل يصلي مع الجماعة يضيع المال، ممكن يسرق. هو بقى يعمل ايه؟ يا اما ينوب من يقف امامه كطفل مميز مثلا او امرأة ويذهب للصلاة، او ان هو ينتظر الى ان يأتي بعض الناس يقف مكانه ثم يذهب للصلاة، فإن فاتته صلاة الجماعة فله عذره، له عذره بذلك، إنه عازم على صلاة الجماعة ولكن خوفه ضياع ماله أدى إلى أنه يتركها، وهذا يعتبر عذر، لأن أيضا جاءت الشريعة بحفظ المال. لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف او مرض. خوف او مرض، اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال خوف، فضياع مثلا شيء منك او خوفك على شيء او خوفك على تلف شيء معين يبيح لك ذلك، يبيح لك ذلك. زي مثلا الخبز في الفرن، الخباز وضع العيش في الفرن واقيم للصلاة، لو ترك الخبز لهلك، احترق ولهلك، لا ينتظر حتى يخرجه من الفرن، ينتظر حتى يخرجه ثم يذهب ليصلي الجماعة. فاتته فله أجرها، فاتته فله أجرها. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. اللي هو بقى الحديث بدايته: من سمع نداء فلم يمنعه من اتباع عذر، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى، التي صلىها يعني بإيه؟ بدون عذر. وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده، فإنه يعذر بترك الجماعة، فإن الخوف عذر. زي واحد ماشي مع مراته مثلا والصلاة أقيمت، هو في مكان غير آمن، في مكان غير آمن، من الممكن يحدث مكروه لزوجته. في الحالة دي بقى أقولش بركة يا جامع، الحمد لله جت من عند ربنا. أنا عارف إن أغلبكم هيقول كده لو أنتم متزوجين يعني. ها يقول بركة يا جامع، الحمد لله اتخطفت، الحمد لله كانت موريني الويل. لا طبعا، لا يجوز لك أن تتركها في مكان غير آمن لتصلي الجماعة. في الحالة دي يجوز أن أنت تترك الجماعة وتصليها في بعدما تكون في مكان آمن. الرابع: حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد، الحمد لله احنا ما عندناش الحاجات ديت، الحمد لله. بس ممكن بعض الأرياف في حال الشتاء الشديد جدا يحصل عندهم نوع من أنواع الوحل والطين، ويصعب عليهم فعلا الذهاب للمسجد. في الحالة دي يجوز لهم جمع الصلوات، في الحالة دي يجوز لهم جمع الصلوات. طب في ريح شديدة باردة، نفس الكلام يجوز، يجوز لهم جمع الصلوات. طب واحد عجز، عجز فعلا عن الذهاب للمسجد بسبب شدة البرد القارس، أو في طين وحل وتلج ولا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع فعلا، عاجز عن الوصول عن المسجد، عاجز عن الوصول إلى المسجد، في الحالة دي له عذر، له عذر. مش أي واحد شوية هواء وشوية برد يقول لك أصل أنا مش قادر، أصل في عذر دلوقتي عندي إن البرد شديد. لا 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 لا، الحاجات دي لما يكون أنت عاجز فعلا عن الوصول إلى المسجد، عجز تام. لو تقدر تروح للمسجد ولو تجد فيه مشقة وشدة اذهب، عجزت، عجزت عن ذلك كله، فيجوز لك أن تتخلف عن الجماعة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. الخامس: حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره. واحد عنده مرض، مريض عاجز لا يستطيع الوقوف كثيرا، دخل الإمام صلى وأطال، ومعروف عن الإمام ده أنه بيطيل ولا يراعي أحوال المصلين، يجوز أن لا أصلي خلفه، وأحاول أبحث طبعا عن إمام لا يغيب في صلاته، أحاول. طب ما لقيتش، يجوز أن أتخلف عن هذا الإمام، وأنا شايف أنه يتخلف عنه في الركعتين الأوليين، وممكن يدخل معه في الثالثة والرابعة حتى لا يترك صلاة الجماعة. طب عجز خالص، عجز عجز كلي لأي عذر عنده كمرض شديد مثلا، ومش قادر، مش هيقدر يشهد الجماعة، يبقى له عذره. طبعا ديت يعني إخواننا الأئمة لابد أن يراعوا أحوال الناس، لابد أن يراعوا أحوال الناس. ما يجيش في المغرب ويصلي بالأعراف، يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وسط الصحابة رضي الله عنهم اللي هم الرجالة، إنما دلوقتي ها كسيح وعوير وثالث ليس فيه خير، نسأل الله العفو والعافية. الناس بتدخل المسجد دلوقتي أرحنا منها، يلا أقيموا الصلاة، أنتوا اتأخرتوا ليه؟ ما تطولش يا عم الشيخ، زي اللي صلى بالضحى الثمان ركعات بتوع قيام الليل، والضحى الله أكبر، في الركعة الثانية والليل إذا سجى الله أكبر، الركعة الثالثة ما ودعك ربك وما قال الله، شفت التهريج؟ هرج ومرج، يعاملون الله تبارك وتعالى معاملة يعني ما أدري يعني هل يستحق الله تبارك وتعالى منا ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية والعافية. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل طولا يعني يؤف يتأفف منه من خلفه، ولا كان يقصر يعني تقصيرا مخلا بالصلاة. ومع ذلك قال لمعاذ: يا معاذ أفتني أنت يا معاذ؟ أين الشمس وضحاها؟ أين التين والزيتون؟ فمراعاة أحوال الناس مطلوبة، مراعاة أحوال الناس مطلوبة. السادس: خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع وفوات رفقته. أنا دلوقتي مع مجموعة معاهم عربية مفيش، أو إن أنا هركب مواصلات، وأنا دلوقتي الأذان أذن، لو صليت هتفوتني المواصلة ديت ومش هلاقي مواصلة غيرها، أو هلاقيها بعد 3 4 ساعات. في الحالة ديت يجوز إن أنا أترك صلاة الجماعة وأركب المواصلة، أركب ولما أصل أصلي، ولو ضاقت بي الدنيا وقت الصلاة هيخرج، والصلاة دي ما تنفعش تتجمع مع غيرها من الصلاة، يعني زي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، ممكن أصليها في المواصلة، ممكن أصليها في المواصلة، ودي عذر، هذا عذر يا جماعة. والإنسان يعني من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه جعل لنا أعذارا، أنه جعل لنا أعذارا. السابع: الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت، كأن يكون قريبه في سياق الموت، وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك. واحد نسأل الله السلامة والعافية وأن يرحم موتنا وموت المسلمين جميعا، مش مرضانا ومرضى المسلمين، الرجل بيحتضر بيحتضر، فأنا لو تركته ممكن ما يقولش الشهادة، فأنا أجلس ألقنه الشهادة، ألقنه بين الحين والآخر الشهادتين. فأنا خايف لو قمت لصلاة الجماعة إن هو ما يقولش الشهادة، وأنا نفسي يقول الشهادة، يبقى إن أنا أقعد معاه. طبعا المسألة ديت دي هتكون يا جماعة على حسب التقدير، مش كله بقى يتخلف ويقول لك أصل أنا فلان بيموت، وفلان ده مثلا ممكن ما يكونش بيموت ولا حاجة، ممكن يكون مثلا قاعد معاه كده كمريض فقط وعاوز يحجج إنه يترك الجماعة. لا تترك الجماعة إلا لعذر قهري. الثامن: ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه. واحد غارم لواحد وده مش هيسيبه، لو شافه في المسجد هيمسكه، ممكن يقبض عليه، ممكن يكتفه، ممكن يؤذيه، في الحالة دي نقول له يعني لك عذرك، إلا طبعا يكون في بينهما أجل المفروض يدفع هذا الغرم أو هذا الدين فيه، فهذا يلزمه أن يشهد الجماعة مع الناس. المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد. يعني أنا دخلت المسجد بعدما صلى الإمام الجماعة الأولى، هل يجوز أن أنا أنشئ جماعة ثانية في هذا المسجد الذي قد صلوا فيه الجماعة أم لا؟ إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. طبعا دي مسألة فيها خلاف، هل يشترط إذن المؤذن الإمام الراتب؟ هل يشترط إذن الإمام الراتب حتى أنشئ جماعة ثانية؟ ده بعض العلماء كالشافعي اشترط ذلك، إن لازم يأذن لي إمام المسجد حتى أنشئ جماعة بعد جماعته، والبعض أجاز مطلقا للأحاديث المطلقة. ولكن احنا بنقول يعني لو الإمام علمنا منه أنه يغضب من ذلك، ويعني طبعا وظن أن هم تخلفوا عن الجماعة لأنهم لا يريدون أن يصلوا خلفه، فنطيب خاطره ونستأذنه في إقامة جماعة ثانية. أما الإمام عادي ما بتفرقش الأمور معاه، ويعلم ذلك من الناس أنهم يصلون جماعات بعد جماعته الأولى، لا بأس أن نصلي جماعة بعد جماعة. طبعا هذا كله في حل إيه؟ في حل عذر يا جماعة، أنا لما أتخلف عن الصلاة مع الإمام إلا لعذر، مش واحد قاعد بقى بيتفرج على كورة وقاعد ياكل وقاعد يشرب براحته ويبرطع ويقعد يهزر، وبعدين يقول لما أروح بقى أصلي في المسجد ويقوم نشئ جماعة تانية، لا ده صاحب عذر، حاجة كان عنده عذر وتخلف للعذر، فلما أتى المسجد وجدهم قد صلوا وجد رجل آخر يبدأ أن يصلي فيصلي معه، يصلي معه. وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، يعني المساجد اللي في الطرق ديت كل شوية جماعة بتنزل تصلي فيها، فإنه فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه للسوق والمرة. طبعا ليه بيقولوا إمام راتب؟ لأن الإمام الراتب هنا معتبر له شأنه، لأن الإمام الراتب يا جماعة له سلطان في مسجده كسلطان الرجل في بيته، فكما أنه لا يجوز أن يؤم الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه، كذلك لا يجوز إن أنا أؤم إمام المسجد أو أصلي صلاة في المسجد الذي له إمام راتب إلا إذا أذن لي إمام المسجد. طبعا دي مسألة لازم نحترم الأئمة، لازم، مش الناس، أكثر الناس لا يهتم بهذه القضية والأمور عنده كده واخدها يعني زي ما بيقولوا بالدراع. لا لا لا، المفروض نحترم إمام المسجد لأنه له شأنه، له شأنه. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما على نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز. يعني كل شوية يعملوا جماعة والجماعة التانية تدخل تلاقي جماعة تصلي جماعة تانية، يعني بيصلوا جماعة والجماعة منصوبة أصلا، الجماعة مقامة أصلا. فهنا لا يجوز إن إحنا نصلي جماعتين في مسجد واحد في آن واحد، إنما بعد بعض، يعني الجماعة تصلى ثم جماعة أخرى. دي ده الكلام اللي إحنا اتكلمنا عنه. أما لو صلينا جماعتين في وقت واحد في المسجد الواحد فهذا لا يجوز، إذ لم يحدث هذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف في زمنه ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما فيه من تفرق الكلمة. بعض الناس يدخل وما يعرفش إن في جماعة مقامة وينشئ جماعة أخرى مع واحد تاني، هل له أن يخرج إذا سمع الجماعة الأولى تصلي؟ له أن يخرج طبعا، له أن يخرج. طب لو استمر في الصلاة، لو استمر في الصلاة طالما أنه لم يتعمد ذلك، طالما أنه لم يتعمد إقامة جماعة ثانية في المسجد وعدم معرفته إن في جماعة مقامة، لا بأس أن يتم صلاته مع من يصلي معه في الحالة دي، بس اللي يجوز طالما إن مفيش تشويش على الجماعتين مع بعض، ولا لا سيما إذا كانت بعد جماعة الإمام الأولى، ولما فيه من تفرق الكلمة الدعوة الكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب، وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. طبعا الأمور مش عاوزينها نتهاون فيها، الأمور دي مش عاوزين نتهاون فيها يا إخوانا، إحنا بنتعلم نعمل أحكام ولكن نلزم أنفسنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عاش بالهدي عاش بخير ومات بخير. المسألة السابعة في هذا الباب، حكم الصلاة إذا قمت صلاة مكتوبة. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة. يعني أنا دلوقتي دخلت المسجد بيقيموا الصلاة، ما ينفعش بقى أقول أما ألحق أصلي ركعتين تحت المسجد زي بعض الناس ما بيعمل وأنقرها نقرة الديك. نقول أولا أنت دخلت في مخالفتين، المخالفة الأولى أنه لا يجوز أن تنشئ صلاة بعد إقامة الصلاة، فلا صلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما في الحديث الذي سنذكره. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا محظور ارتكبته أنت، فدخلت في صلاة نافلة ولسه والإقامة تقام. تاني محظور إن أنت نكرت هذه الصلاة كنقر الديك أو كنقر الغراب ولم تخشع فيها ولم تطمئن في أركانها ولا في واجباتها فهي باطلة، فهي باطلة، فأنت واقع في المحظور، واقع في المحظور. ماشي كده؟ يبقى أنا لو دخلت وهم الصلاة بتقام يبقى أدخل مع صلاة الجماعة أنتظر وأدخل مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له أتصلي الصبح أربعا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الزجر، أتصلي الصبح أربعا؟ لأنه وجده بيصلي وإيه دخل في الصلاة والمؤذن بيقيم لإيه للصلاة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب في تفصيل بقى في اللي جاي. اما اذا شرع المؤذن في الاقامه بعد شروع المتنفل في صلاتي، انا دخلت في صلاه النافله وما اعرفش المؤذن هيقيم امتى، وانا بصلي اقيم للصلاه، ماذا اصنع؟ هل اتم الصلاه سريعا خفيفه وادرك حتى ادرك تكبيره الاحرام مع الامام، ولا اعمل ايه بالظبط؟ طبعا لو كانت في اخرها طبعا هيفرق الحكم، ان كان في اولها او في اخرها. طبعا في اولها يخرج منها، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كان في أولها أول ما يسمع الإقامة يخرج من صلاته. طب يخرج بتسليم ولا بغير تسليم؟ الجمهور على أنه يخرج بغير تسليم، والراجح أنه يخرج بتسليم، وهذا ممكن يخفى على كثير من بعض الإخوة، على كثير من الإخوة أنه يخرج بتسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرمها التكبير وتحليلها التسليم، فإيه اللي يحلني من صلاتي دلوقتي؟ التسليم، وهذا لفظ عام، هذا لفظ عام. يبقى أنا أخرج من الصلاة إذا كنت في بدايتها وأقيم للصلاة، فأخرج منها من صلاة النافلة إذا كنت في بدايتها بتسليم. طيب إذا كان فاضل لي سجدتين مثلا والتشهد، أعجل أخفف فيهما حتى أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام، فاضل التشهد بس وأعجل فيه حتى أدرك تكبيرة. طيب فاضل لي ركعة، فاضل لا الركعه دي ممكن ما ادركش تكبيره الاحرام، بل ممكن ما ادركش ركعه مع الامام، يبقى في الحاله ديت اخرج من صلاتي. طب لو انا في الركوع، لو استطعت وانت في ركعه، لو انت استطعت ان تاتي بالسجود والتشهد سريعا تخفف الصلاه فيهما، يعني تخفف الصلاه فيهم، يبقى تخفف، صلي اكمل صلاتك وادخل مع الامام في الجماعه. طيب رجل يصلي بتؤدة، ولا حتى لو فاضل له سجدتين والتشهد، ولكن لو فعل تفوت تكبيرة الإحرام سيما إن كان مواظبا عليها، أو يفوت مثلا جزءا كبيرا من الركعة، كأنه يفوت مثلا، يعني يدخل مثلا مع الإمام في الركوع، نقول له لا اخرج من صلاتك، اخرج طالما مش هتقدر تخفف. فالحكم على يعني على هذا التفصيل، إن كان في بداية الصلاة اخرج، إن كان فاضل ركعة من رأيي أنا اخرج، إن كان فاضل يعني سجود وتشهد خفف فيهما وأسرع فيهم وأسرع فيهما حتى تدرك الصلاة أو تكبيرة الإحرام مع الإمام. أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد الشروع المتنفل في صلاتي فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة. وهذا يعني اللي أنا قلته من نوع من أنواع التفصيل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونكتفي بهذا القدر هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.